بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الكريم الأكرم، علم الإنسان بالقلم، علمه ما لم يكن يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المهيمن، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من تعلم وعلم. أما بعد، فإنه مما جرت به أقلام أهل الإيمان على مر العصور والأزمان أن أهل العلم هم الهداة بين الأنام، والنجوم عند حندة الظلام، إذ بهم بعد الله تنار الذنوب، وبفضلهم بعد الله تصان القلوب، وبتوجيهاتهم المهمة بإذن الله تزاح الفتن عند تهاطم الخطوب المتهمة، فهم أنوار الهدى ومصابيح الدجى، وبهم يفخر المفتخرون ويتباهى بهم في المجامع المتباهون. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جليل المجامع. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنه على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فخذ بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. وما أجمل هذا إذا انضم إلى أولئك العلماء العظماء الحكام والأمراء، فهناك لا تسأل عن الخير العظيم والنفع العظيم، فبالأمراء والحكام ينتشر العدل في الأرض، وبهم بعد الله يصام الدم والعرض، وبالاجتماع حولهم ينجو المسلم بإذن الله يوم العرض. فالعلماء أمانتهم تعليم الناس بالحجة والبيان والنصح والبرهان، والأمراء أمانتهم الدفاع عن الشعوب والأوطان، فبهم جميعا تصلح الدنيا والدين. إن جماعة حبل الله تعتصم منه بعروته الوثقى لمن دان، كم يدفع الله بسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ودنيانا. بدا الخلافة لم تؤمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. ونحن في هذه الصبيحة المباركة وفي هذا المحفل الكريم نلتقي حكاما ومحكومين في صعيد واحد وعلى قلب رجل واحد من أجل هدف واحد، وهو هذا الوطن المسلم الحبيب الذي ضحى من أجله مليون ونصف مليون شهيد. نلتقي لنبحث سويا سبل أمنه واستقراره ورفعته وازدهاره، نلتقي لصد أيدي العابدين محاولة منا لإزالة تلك الأفكار الهدامة الوافدة ممن لم يتفقهوا في الدين. وجمعية القلم إذ تنشد كل ذلك باعتبارها جمعية للثقافة والعلم، ومنبرا للشباب الفقر الفهم الحزم الذي على عاتقه بناء هذا الوطن وحمايته من كل معاول الهدم والردم. أقول وإن هي كذلك فإنها أخذت على عاتقها مسؤولية عظيمة لا يقوى عليها إلا فحول الرجال. من أجل هذا كله ارتأت الجمعية عقد هذه المحاضرة والتي عُنِّمَ لها الأمن في الأوطان، النعمة المسعودة، تلك النعمة التي جحدها الجاهلون حقا وتغافل عن قيمتها الغافلون صدقا، وجهلها أو تجاهلها الجاهلون، وما عرف نفاسة معدنها إلا العالمون العاقلون، وما يعقلها إلا العالمون. والنعمة لا تدرك إلا بجوالها، ولا تدوم إلا بشكر منعمها. ومحاضرنا هذه الصبيحة هو فضيلة الشيخ عبد الدين رمضان حفظه الله تعالى، إمام مسجد عقبة بن نافع بعين المعبد الجزائر العاصمة، لبى نداء الجمعية كعادته حفظه الله تعالى، لا لشيء إلا لينور هذه العقول بصريح المنقول وصريح المعقول، دفاعا عن وطنه وبلده. فأهلا وسهلا بالذين أودهم وأحبهم في الله للآلاء. أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه وزين كل ملائي، يسعون في طلب الحديث بعفة وتوقر وسكينة وحياء. يا طالب علم النبي محمد، ما أنتم وسواكم بسوائي. كما نثمن جهود ولاة أمورنا حفظهم الله تعالى، ونشكرهم جزيل الشكر على ما قدموا وأسهموا وبذلوا من جهود لعقد هذه المحاضرة، وعلى رأسهم السيد والي الولاية ورئيس أمن الولاية وغيرهما، فجزاهم الله خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناتهم. وأذكرهم بقوله عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله. والشكر موصول أيضا إلى الحضور الكرام الذين أبوا إلى الاستماع والإصغاء إلى هذه المحاضرة، وهو دليل على تعلق قلوبهم بوطنهم، فجزاهم الله خيرا وشكر الله سعيهم. وأذكر الحاضرين حفظهم الله تعالى أنه في آخر هذه المحاضرة إن شاء الله سنخصص لهم وقتا للإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم، على أن تكون الأسئلة مكتوبة بخط واضح منصبة على موضوع المحاضرة. وأنبه كذلك الإخوة الحضور إلى أن يغلقوا أو يضع الهواتف على وضع الصامت حتى لا نزعج الحاضرين. فإلى الأمن في الأوطان النعمة المشهودة، فليتفضل شيخنا مشكورا.
إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نتشرف ونسعد بهذا اللقاء المبارك الكريم الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل قبله وأثناءه وبعده خيرا كثيرا في هذه البلدة الطيبة المعروفة العريقة، واستجابة لنداء ولطلب هذه الجمعية الفتية التي تنشط في ربوع هذه الولاية، والتي أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح عليها وأن يوفق العاملين فيها والمتعاونين معها لبذل مزيد من الجهد والنشاط، لسيما وهي تحمل راية العلم والثقافة، وهي راية التنوير والتقصير والتوعية. فأسأل الله عز وجل أن يوفقها لبذل مزيد من الجهد حتى تتحمل كامل المسؤولية من أجل إيصال الوعي السليم الصحيح وتنوير هؤلاء الشباب بما قد يكون عندها من علم وبصيرة. أثمن جدا أيضا ما قامت به السلطات المعنية في هذه الولاية، حيث سمحت بعقد هذا اللقاء. نثمن جهودهم ونسأل الله عز وجل لهم أيضا المزيد من التوفيق. كما أشار الأخ الفاضل في كلمته القيمة التي نوه فيها بالحاضرين، حيث ذكر موضوع هذه الكلمة التي أبى أن يسميها محاضرة، وأنا أقول كلمة لأن مثل هذا الموضوع الذي هو من أهم الموضوعات التي ينبغي الحديث حول مضامينه، لأن موضوع الأمن، الأمن في الأوطان، وكما سموه النعمة المجهودة، هذه الكلمة أو هذا العنوان الذي اختير لهذه المحاضرة هو في الحقيقة نابع من ومأخوذ من قول بعض أهل العلم لما قال: نعمتان مجهودتان، الصحة في الأبدان والأمن في الأوطان. نعمتان مجهودتان. لا يخفى عليكم أن النعم هي من الله عز وجل، جميع النعم، ما منا أو ليس لأحد فضل على أحد، النعم كلها من الله سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى هو الذي يغدق على عباده، الكافر منهم والمؤمن، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. فما من نعمة دينية أو دنيوية ظاهرة أو باطنة إلا وهي من الله سبحانه وتعالى، وإن كان بعض العباد من يكون سببا في إيصالها إلى الغير، لكن أصل النعمة هو من الله سبحانه وتعالى. فجميع النعم من الله تبارك وتعالى، لكن بعض النعم قفلوا عنها الناس فيشكرون الله عز وجل عليها، لا سيما تلك النعم التي تتصل بالإنسان نفسه أو بذاته. فقد يكون الإنسان أحيانا مريضا، فإذا عوفي شكر الله سبحانه وتعالى على نعمة العافية. يكون الإنسان فقيرا فيغنيه الله عز وجل من فضله فيشكر الله عز وجل على نعمة الغنى. لكن الذي يغفل عنه الحذاق من الناس والعقلاء منهم، فضلا عن عوامهم، فضلا عن الغافلين عن شكر النعم، هي هذه النعمة، نعمة الأمن في الأوطان ونعمة الصحة في الأبدان. لما يكون الإنسان في حالة الصحة والعافية فينسى شكر الله سبحانه وتعالى. كيف ينسى شكر الله عز وجل على نعمة الصحة، على نعمة الصحة أنه لا يوظف هذه الصحة، صحة البدن، في ما أمر به، أن يسخر هذه الصحة في خدمة نفسه، في خدمة مجتمعه، في خدمة أهله، فتراه ربما يسعى بالفساد والإفساد، فهذا لا يكون شاكرا لنعمة الله، هذا يكون جاحدا كافرا لنعمة الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى إنما ابتلانا بهذه النعم لنشكر أو نكفر، لأن الشكر يقابله الكفر. ولهذا جاء في الحديث وجاء عن في أثر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في دعائهم، كما ثبت من حديث من دعاء عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول، شقيق أحد أصحاب عبد الله بن مسعود، كان عبد الله يكثر أن يدعو بهذه الدعوات. من بين هذه الدعوات أنه كان يقول: اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا، وهذه كلها من النعم، وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك. والمراد واجعلنا أي يا ربي شاكرين أي غير كافرين لنعمتك، أي لجميع نعمك، لأن نعمة مفرد مضاف فيعم، يعني يعم كل نعمة ظاهرة أو باطنة. شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قائلين بها وأتممها علينا. كان هذا يدعو به عبد الله بن مسعود، لأن الإنسان من طبعه أنه يغفل عن شكر النعم. فمن النعم المجهودة التي يغفل الناس عن شكرها هي نعمة الصحة في الأبدان ونعمة الأمن في الأوضاع. إذن أقول في هذه المسألة وفي هذا الموضوع الخطير، من المطالب التي لا تجد متخلفا يدعو إليها هو مطلب الأمن، وما يتعلق به من أسباب ووسائل لبسطه ونشره بين الناس والحفاظ عليه. وهذا قدر يشترك في فهمه جميع الناس، جميع طبقات المجتمع، لأن الأمن أو مطلب الأمن كلنا مشتركون في التلذذ به، ومتضررون إذا غاب عنه، الجميع يشترك في التلذذ به، والجميع يتضرر حينما يكون مفقودا. ولهذا جميع الناس لا يتصور عندهم في مسألة الأمن، لا يتصور وجود عيش رغيف أو أوضاع مستقرة أو أرزاق مغدقة أو عبادة مثلة إلا في كنف الأمن وأجوائه الهادئة. هذه الأمور ممتلكة كل أحد بغض النظر عن جنسه أو مكانه أو دينه. كل من يريد العيش الرغيف والأرزاق المغدقة والأوضاع المستقرة، وحتى عند المؤمن العبادة المثلى التي يطمئن لها قلبه، إذا لم تكن في جو وفي كنف الإيمان فإنه لا يمكن أن يحقق شيئا من هذا. والأمن كما لا يخفى عليكم ضد الخوف، الأمن ضد الخوف، ونعني بالأمن الحفاظ على العباد والبلاد في أمر المعاش والمعاد. إذا أردنا أن نعرف معنى الأمن نقول هو الحفاظ على العباد والبلاد في أمر المعاش والمعاد. وقد لا نجد من يقصر فهمه عن هذا المعنى إلا من شذ من الناس. وإذا كان مطلب الأمن حاضرا في بكل قوة في أجندة المفاوضين والباحثين عن السلام، وبين أروقة المؤتمرات والندوات، وفي نداء الحكومات والدول، وفي سن القوانين وإبرام المعاهدات، وفي محاولات الإصلاح والتغيير، فإنما يعنون بالأمن أمن الأرواح وأمن الغذاء وأمن الصحة وأمن العمل، يعنون بهذا هذه الأنواع من الأمن، يعني من أن يعتدى عليها مثلا أو يفرط في حقها أو في حمايتها، ويبقى الاهتمام منصبا على هذه المذكورات أو بعضها، يبقى الاهتمام منصبا على هذه المذكورات أو بعضها حسب المصالح والمنافع المتبادلة. إذن الذي نتفق عنده أن الأمن مطلب من المطالب التي يبحث عنها كل أحد،
لكن إنما تختلف الوسائل وتختلف الأسباب التي بها نجلب هذا الأمن، وإذا كان موجودا كيف نحافظ على الأمن. إذا رجعنا فقط إلى نصوص الشرع المطهر، إلى الكتاب والسنة، نحن كأمة إسلام ننطلق في فهم أو في تحديد المصطلحات إلى نصوص القرآن والسنة، إلى الكتاب والسنة، لأنه إذا رأينا اليوم أن جهودا تبذل على أكثر من صعيد عند جميع الدول، عند جميع الدول، إنما نجد هذه الجهود تبذل من أجل تحقيق الأمن بغض النظر عن ماهية هذا الأمن، قد يكون أمن المحيط، قد يكون أمن الأرواح، قد يكون أمن الأرزاق، قد يكون أمن الصحة، قد يكون أمن العمل. أنواع الأمن التي ينشدها الناس كثيرة وكثيرة جدا، واليوم المجتمعات الدولية تنفق أموالا باهرة، بل أسست وكونت وأنشأت من أجل تحقيق نوع من الأمن مؤسسات عالمية بكفاءات، بدراسات، بصهر مضني من أجل الإسهام، حتى نقول تحقيق هذا النوع من الأمن، وإنما الإسهام من أجل وضع أرضية للقضاء على الأقل عن كل ما يكون خطرا على أمن الناس، على الشعوب أو على الأفراد. نحن إذا جئنا إلى ديننا العظيم، دين الإسلام، على عكس ما يروج له الغربيون والكفار واليهود والنصارى، أنه دين الرعب ودين الإرهاب ودين إخافة الناس، لما قد يقرؤون في بعض آياته أو نصوصه الكلام عن أحكام القتال أو الجهاد وما إلى ذلك، وهم لا نقول نسوا وإنما تناسوا أن دعوة القرآن أو دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت قائمة أول ما قامت عليه على إرساء قواعد الأمن والدعوة إليه، حتى إنه لم يكن هناك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أعدائه قتال أول مرة، كان يدعوهم إلى الإسلام ويدعوهم إلى الإيمان، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى الملوك يقول له إسلم تسلم، إسلم تسلم. فما كان في بداية الأمر الكلام على أو الحديث على استعمال لغة القوة أو الحرب أو القتال، نجد كلمة الأمن، يعني إذا نظرنا إلى القرآن مثلا، في كلمة الأمن في القرآن نجدها في مواطن كثيرة، إذا تكلمنا على لفظة الأمن وما يشتق منها، يعني من أفعال ومن معاني، نجدها أن هذه الكلمة في القرآن قد وردت في مواطن كثيرة وكثيرة جدا، يصعب الآن تحديدها. وهذه الكلمة، كلمة الأمن، نجد أنها تدور حول معنى واحد، حول معنى السلامة والاطمئنان على نفس الإنسان وانتفاء الخوف عنه. إذن فالأمن إذا رأينا هذه اللفظة في القرآن الكريم نجدها أن الله سبحانه وتعالى يبين للناس أن الأمن حاجة بشرية وضرورة لابد منها، بل إن القرآن الكريم لم يتكلم عن نوع واحد من أنواع الأمن، وإنما تكلم على أنواع كثيرة من الأمن. أول ما يلفت الانتباه هو الأمن، وهو النوع الأول من أنواع الأمن، الأمن على العقيدة والدين. العقيدة والدين الله سبحانه وتعالى ذكر عنه أشياء تتعلق بأمن الناس، أن الناس ينبغي أن يأمنوا في دينهم وفي عقيدتهم من أن يمس دينهم أو أن يعتد عليهم أو أن يسيئوا إليهم بقصد أو بغير قصد. هذا النوع من الأمن وجد في كتاب الله عز وجل، ويعد الإخلال به أو عدم القيام به يعتبره الشرع ويعتبره القرآن جريمة نكراء من الحجم الكبير، من الحجم الكبير. لماذا؟ لأنه ينتج عنه هدم لركن من أركان الإيمان، يتهاوى تباعا له ركن أمن الأرواح وأمن الأرزاق وأمن الأعراض وأمن الأموال وما إلى ذلك. ولهذا نجد هذه الالتفات العظيمة في كتاب الله عز وجل حول حماية هذا النوع من الأمن، وهو الأمن على الدين والعقيدة. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا يعني حققوا الإيمان الذي طلب منهم، ولم يلبسوا، يلبسوا هنا بمعنى يخلطوا، ولم يشوبوا إيمانهم بظلم. والظلم المقصود به في هذه الآية كما هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير الصحابة هو الشرك. لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هؤلاء الله سبحانه وتعالى يوفر لهم الأمن، الأمن وهم مهتدون. فبقدر ما يحقق الإنسان الإيمان الصحيح والمعتقد الصائب بقدر ما يوفر له الأمن، بقدر ما يوفر له الأمن. والناس إنما يحصل لهم هذا النوع من الأمن بقدر تحقيقهم للإيمان، وبقدر ما يتخلوا عن نور الإيمان ونور النبوة فإنه تصير أمورهم إلى فوضى ويقل الأمن فيهم وبينهم. إذن هناك حديث في القرآن عن ماذا؟ عن أمن الدين والعقيدة. من أنواع الأمن، وسنرجع إلى هذا الموضوع لما نتكلم عن الأسباب التي ينبغي بذلها لاستتباب الأمن في الأرض وفي كل مكان ينشد فيه الإنسان الأمن. في القرآن حديث عن أمن المكان، المكان الذي يتواجد فيه كل إنسان لابد أن يكون فيه أمن حتى تستقر الأوضاع، حتى تمارس الشعائر، حتى تكتمل عمارة الإنسان لهذه الأرض حيث جعله الله عز وجل خليفة. فالله سبحانه وتعالى تكلم في آيات كثيرة في القرآن عن أمن المكان، وأن المكان الذي يتواجد فيه الإنسان إذا أراد أن يمارس أي شيء، ومن أعظم ما يمارسه الإنسان على هذه الأرض هو عبادة الله تبارك وتعالى، لأنه هو الغاية العظمى التي من أجلها خلق الإنسان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إبراهيم عليه السلام يقول الله سبحانه وتعالى في دعائه، يعني في دعاء إبراهيم لربه: ربي اجعل هذا البلد آمنا. لماذا دعا إبراهيم ربه مع أن الأنبياء هم من خيرة الخلق الذين يعرفون قيمة الدعاء ونفاسة الدعاء ومنزلة الدعاء؟ يدعو الله سبحانه وتعالى يقول: ربي اجعل هذا البلد آمنا، لأنه لا يمكن أن تكون هناك انطلاقة نحو تحقيق خير ينتشر بين الناس إلا بالأمن. فإبراهيم عليه السلام دعا ربه عز وجل أن يجعل البلد الذي أقام فيه أن يكون بلدا آمنا، بلد منزوع السلاح، بلد ليس فيه المخاطر التي تهدد البشر وتدخل في قلوبهم الرعب. لم يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يحقق له كذا أو كذا أو كذا، وإنما الذي قال: ربي اجعل هذا البلد آمنا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن البلد الأمين الذي خرج منه النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله بالرسالة الخاتمة، رسالة الإسلام. يقول الله عز وجل عن الحرم المكي: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام الفتح بعد أن أخرج منها كرها وبقي في المدينة 13 سنة، لما دخل إلى المدينة، لما دخل إلى مكة فاتحا منصورا معززا مؤيدا بجنود وجيوش لا قبل لقريش بها. مع ذلك ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفزع أحدا منهم، ولا أن يدخل الرعب في قلب أحد منهم، ولا أراد أن ينتقم لنفسه أو لأصحابه أو لعشيرته، الذي منهم من مات ومنهم من أخذت أمواله ومنهم من عذب وما إلى ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دخل بيته وأغلق بابه فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، مع أنه كان عدو للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن دخل الحرم أي دخل المسجد فهو آمن. هذه كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريد عند التمكين أن ينشر ماذا؟ أن ينشر الأمن. ولهذا الله سبحانه وتعالى كان يذكر قريش بهذه النعمة العظيمة، وهي نعمة الأمن. نعمة الأمن كما في آيات كثيرة، قال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. يعني انظروا كيف كنتم في الماضي، والله سبحانه وتعالى وفر لكم هذا الحرم الآن. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. أولم يروا أن مكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. إذن كل هذا يدل على ما يسمى بأمن المكان، وأن المسلم حيث محل أو ارتحل له رسالة ينبغي أن يضعها نصب عينه، وهو أن يعمل على نشر الأمن والحفاظ على الأمن وبث الأمن في أوساط الناس. ولهذا كان عند المسلم شعار لا يغادره أبدا، إذا حل في أي مكان أو التقى بأي إنسان أن يقول له السلام عليكم. هذا الشعار العظيم ما معناه؟ هو يحمل هذا الأمن الذي يتكلم عليه جميع الناس. السلام بمعنى أنت آمن من جهتي، فلا تنتظر أن يصدر مني ما يرعبك أو يروعك أو يكون خطرا عليك. السلام عليكم بمعنى أمنت وجودي في هذا المكان معك، فهذا هو معنى الأمن. ولهذا انظروا ما من شيء يريد الناس أن يصلوا إليه من أن يؤمن لهم المكان الذي يتواجدون فيه. يوسف عليه السلام لما قال لإخوته أن يدخلوا مصر قال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. يعني لما أرادوا أن يستردوا أخاهم وأن يرجعوا به إلى أبيهم دلهم على هذا المكان: ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. كل هذا جاء في القرآن الكريم، هو حديث عن ماذا؟ حديث عن أمن المكان. أكثر من ذلك، من أنواع الأمن التي ذكرت في القرآن الأمن في الزمان، حتى الزمان الله سبحانه وتعالى اعتبر الأمن الذي يكون في الأيام والليالي والشهور من نعمه العظيمة التي ينبغي أن يشكر الناس عليها ربهم وخالقه. الله عز وجل في سورة سبأ يذكر لنا بعض نعمه التي أضفاها على قوم سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، إلى أن قال لهم: وقدرنا فيها السير. يعني بارك الله عز وجل لهم في تلك القرى، قال المفسرون هي قرى اليمن من صنعاء وغيرها. من نعم الله عز وجل الذي ذكر بها قوم سبأ قال: وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام آمنة. بعد أن ذكرهم بنعمة الثمرات حتى ونعمة الماء قالوا: حتى أن المسافر في اليمن كان إذا سافر لا يحتاج إلى زاد وإلى ماء، لا إلا الراحلة، لأنه كان ينزل في قرية يأكل ويشرب فيها وينام، قالوا يقيل في قرية وينام في الأخرى. لأن الله سبحانه وتعالى من النعم التي ذكرهم بها وأفاه عليهم هي نعمة الزمان، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، يعني لا تخافون على أنفسكم إلا من الذئب الذي قد يأكل شياهكم. وأما أمر آخر فإن الله سبحانه وتعالى قد كفاكم مؤنته. فهذه أيضا نعمة عظيمة. وهذا النوع من الأمن جاء ذكره في القرآن الكريم. من أنواع الأمن التي ذكرت في القرآن أمن الأرزاق والممتلكات. أمن الأرزاق والممتلكات. يقول الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية، والقرية المقصود بها هي مكة، يعني هي التي هو من القرى. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة. كيف كان أمنها؟ قال الله عز وجل: يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. رغدا من كل مكان يعني يأتيها رزقها سهلا هنيا، لأن الله سبحانه وتعالى من عليهم بتجارة شتوية وتجارة صيفية، ولهذا ذكرهم الله عز وجل بهذه النعمة. قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. لأن العبادة لا يمكن الإنسان أن يؤديها على الوجه الأكمل إذا كان جائعا أو كان خائفا. إذن قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. الله عز وجل قال للنبي: وضرب الله مثلا قرية، قرية مكة، كانت آمنة مطمئنة، آمنة في نفسها، آمنة في أرزاقها، آمنة في أوطانها، مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. لكن ما الذي حصل؟ قال تعالى: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فقريش لما كفرت النعمة الله سبحانه وتعالى ابتلها بما ابتلها، حتى صارت تخاف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصارت التجارات التي كانت تأتيها من هذه المناطق لا تأتيها، بحكم أنهم كانوا يخافون أن يأتوا بتجارة الشام فيعترض لها صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكانوا في أول الأمر لو أنهم حافظوا على هذه النعمة وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لدام لهم ذلك الرخاء ودامت لهم تلك العيشة، لكن هذا شأن من يكفر بنعم الله سبحانه وتعالى. إذن هذا حديث عن ماذا؟ حديث عن أمن الأرزاق والممتلكات. نوع من الأمن جاء ذكره في القرآن أيضا: أمن الأرواح والأنفس. ولا شك أن هذا من أعظم أنواع الأمن. الله سبحانه وتعالى يذكر في كتابه وعدا لمن حققه، لمن حقق ذلك الوعد، بأن يجعله منعما بالأمن. قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. الاستخلاف في الأرض ما معنى؟ يعني أن يكون لك الحكم، وأن تكون لك الإمارة والولاية، وأن تسوس الناس، وأن تنظم حياة الناس. وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء. من النعم التي إن الله سبحانه وتعالى يهبها للناس إن حققوا مثل هذا الشرط: آمنوا وعملوا الصالحات. الإنسان إذا آمن بالله حقق الإيمان، وهذا أهم شيء إذا أردنا أن يسود الأمن بين الناس، تحقيق الإيمان. والأمر الثاني هو عمل الصالحات، أن يكون الإنسان بعيدا عن الفساد والإفساد بجميع وجوهه، يعمل الصالحات. الصالحات يعني التي ندب إليها الشرع، سواء ما تعلق بها بذات الإنسان كالعبادة التي يقوم بها الإنسان، أو تعامله مع الناس، لأن هذا نوع من العبادة، أن تعمل على استقرار حياة الناس، أن تساعد الناس، أن تعمل على توزيعهم في المجتمع، وأن توكل لهم المهام والأعمال والوظائف التي ينظمون بها أمور حياتهم، هذا كله داخل في عمل الصالحات. فالله سبحانه وتعالى وعدهم بأن إن حققوا هذا أن يستخلفهم بالأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وأن يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. والأمر الثالث وهو وجود الأمن، لا يستخلف الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذه النعمة العظيمة وهي أمن الأرواح والأنفس هذه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما كانوا في تلك الحقبة المظلمة حيث كانوا يطاردون وكانوا يحاربون ويهجرون ويقتلون من طرف قريش والعرب المشركين، الله سبحانه وتعالى ذكرهم بعد ذلك لما انقلبت الأمور، لما جاء بعد الخوف جاء الأمن، وبعد الرعب جاء الإطمئنان، وبعد الحرب جاء السلم. قال الله عز وجل لأصحابه: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فهذه السورة وهذه النعمة التي ذكر الله سبحانه وتعالى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هي ليست لهم فقط، وإنما لكل من مر بمرحلة الخوف والرعب. احنا كنا في مرحلة ماضية قديمة، مرحلة الاستعمار أو الاستدمار الذي عاش في هذه الأرض الطيبة بالفساد والإفساد والتقتيل والتدمير ومسخ الهوية، يعني إنساء الناس في دينهم وفي معتقدهم وفي لغتهم وفي موروثهم الذي ورثه من أجدادهم، عمل على طمسه وإزالته إلى الأبد. ومع ذلك من الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد بهذه النعمة العظيمة وهي نعمة الاستقلال، فنحن لابد أن نذكر هذه النعمة العظيمة. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، ما حسب؟ قال الله عز وجل: فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. صار بعد ذلك أمن، وصار هناك بعد ذلك رزق، وصار هناك بعد ذلك رخاء اقتصادي، الناس يأكلون ويشربون وينامون ولا يخافون. هذه ليست نعمة عظيمة؟ ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك بعد هذه الآية: قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يعني إذا انقلبت تلك الحال، حال الخوف والرعب إلى حال الأمن والسلام والاطمئنان، احذروا من أن ترجعوا بعد ذلك إلى ما كنتم عليه. وحدث في بلدنا كما سمعتم وكما علمتم وكما عشتم، وتلك العشرية التي يسميها البعض بالسوداء، هذه العشرية التي عانى الناس فيها معانوا، كل هذا كان نتيجة ماذا؟ كان نتيجة لإهمالنا وعدم العمل على الحفاظ على هذه النعمة العظيمة، حتى صار بعضنا يقتل بعض، وبعضنا يشكك في دين أخيه، وربما قتله وهو يزعم أنه يتقرب بقتله إلى الله سبحانه وتعالى. أليس هذا من أعظم فتنة؟ ومع ذلك مكن الله سبحانه وتعالى وأنعم علينا وعادت الأمور إلى مجراها الطبيعي وتآخى الناس بعد ذلك. كل هذا لابد أن يذكره الناس وأن يذكروه، ولهذا نعمة الأمن من واجبنا نحوها أن نذكرها في كل حين وأن نذكر بها لأجل الحفاظ عليها ولأجل العمل على سلامتها وإبقائها. لأنه لا يمكن أن نقول نحن الآن في مأمن، ربما قد تعود الأمور إلى ما كانت عليه أو ربما أكثر، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة ونتمنى لقاء العدو، لكن ينبغي أن نبذل الجهد من أجل إبقاء هذه النعمة سالمة من أيدي العابثين الذين ينفخون في الكير، الذين يفسدون ولا يصلحون، لأن البعض يريد أن يقوض أمن هذا البلد، أن ينشر وأن يزرع الفتنة بين المسلمين بين أبناء الوطن الواحد. نحن لما نعمل على نشر ودعوة الناس إلى الأمن، ليس معنى هذا أننا نقول أن الأمن الذي ننشده هو الأمن الكامل التام المطلق. الأمن التام المطلق لا يكون إلا في الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفمن يأتي آمن يوم القيامة، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمن يوم القيامة. الأمن التام هو الذي يكون في الآخرة لما يكون الإنسان في جنة الله في جنة النعيم. أما الأمن الذي نشهده الآن هو الأمن النسبي، هذا هو الذي نطلبه. ولكن ينبغي أن نبذل الأسباب من أجل أن يستتب الأمن وأن يبقى الأمن وأن نحافظ على الأمن، لأننا جميعا مسؤولون عن هذا الأمن. ولهذا معاوية رضي الله عنه كانت عنده كلمة عظيمة جدا، يقول: إياكم والفتنة، إياكم والفتنة، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورف الاستئصال. إياكم، احذروا من الفتنة، لأن الفتنة عندها ثلاث أشياء تدمر الأمة بأثرها. الأول أنها تفسد المعيشة، معيشة الناس تفسدها، يصبح الناس بدل أن يبذل جهودهم من أجل إنماء ثرواتهم، من أجل إعمار هذه الأرض، من أجل أن يأكل الناس وأن يشرب الناس وأن يسكن الناس، تفسد معيشة الناس وتكدر النعمة. النعمة التي تكون بين الناس تصبح نقمة، الناس لا يطمئنون لذلك العمل، وتورث الاستئصال والعياذ بالله. يعني تجعل الناس يخرجون، وتجعل الناس فيما بينهم لا يثق أحد في الآخر. فهذه هي الفتنة التي كان يحذر منها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. بل أكثر من ذلك، لما نجد في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى يذكر نوعا من أنواع الأمن يسميه الآن المعاصرون بالأمن الفكري. هذا النوع في الحقيقة موجود حتى في كتاب الله عز وجل. يقول الله عز وجل: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني هذا ليس معناه أنه يترك المجال مفتوحا مفتوحا لمن أراد أن يفسد وأن يطمس عقائد الأمة أو أن يفسد فيها أو أن يعبث بها، لا. لكن أنت عليك كمسلم أن تدعو الناس إلى الإيمان وتدعوهم إلى الخير وتدعوهم إلى الصلاح. ولكن من أبى أن يذعن وأن يؤمن وأن يرجع إلى الجادة اختار الكفر واختار الإلحاد، ليس عليك في ذلك شيء. وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن انظروا، الأمن بكل أنواعه نجد له ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا جئنا إلى السنة، إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو بحثنا فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأمن لا يمكن أن نخرج من هذه الرياض ومن هذه الحدائق الغناء التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو نلقي فقط إطلالة سريعة على بعض الأحاديث التي جاءت تحث الناس على التمسك بالأمن والحفاظ عليه وبذل الأسباب لبقائه وثباته، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح، انظر، قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح منكم، أي جميع المسلمين، أي إنسان يصبح عنده ثلاث أشياء: آمنا في سربه، بمعنى آمن، بدأ بشر النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالأمن، لم يتكلم عن هذا ولا ذاك ولا عن الأكل ولا عن الشرب ولا عن الملبس ولا عن الدنيا ولا عن الوظيف. قال: من أصبح منكم آمنا في سربه، هذه النعمة التي يجحدها الناس جميعا. الإنسان إذا استيقظ قد يذكر نعم الله عز وجل عليه، لكن قد ينسى هذه النعمة مع أنها هي أهم نعمة ينبغي أن يشكر الله عز وجل. قال: من أصبح منكم آمنا في سربه، ما معنى آمنا في سربه؟ آمنا بين أهله وذويه وعشيرته، يعني هو يتصور أنه إذا خرج من البيت لا يجد أحدا ينتظره أمام البيت يريد به أذى أو يريد به فتكة أو يريد به قتل. هذه النعمة متى شعرنا بها؟ شعرنا بها يوم في أيام التي مرت، يكون إنسان في بيته يخشى أن يروع في بيته، فضلا إذا خرج من بيته. كان بعض الناس كان يخرج من بيته ما يعرف إذا كان يولي ولا ما يعرف يولي، وكان بعض الناس من مثل بهم وقتلوا على عتبة أبوابه حتى صار. يعني هذه النعمة يذكرها كل أحد، ما كانش واحد اللي كان يعني في معدل منها، سواء كان كبيرا أو صغيرا أو كان موظفا أو كان وزيرا أو كان إماما أو كان طبيبا أو كان شيخا أو كان امرأة، كل إنسان كان معرض لهذا النوع من 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 التهديد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يذكرنا؟ يقول أيها الناس اذكروا هذا، من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده. معافى في جسده يعني قد رزقه الله عز وجل بالعافية، يعني يستيقظ دون أن يجد ألما أو مرضا أو عطبا في جوارحه وفي جسده. هذه نعمة عظيمة، ولكن هي نعمة مجحودة. عنده قوت يومه، لم يقل صلى الله عليه وسلم عنده قوت شهره، عنده قوت يومه، يعني عنده شيف على الفطور ولا وجه كل على العشاء. هذه النعم قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كأن الدنيا وما فيها. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم خص هذه ثلاث من دون الأمور الأخرى؟ قال العلماء السبب في ذلك أن الإنسان لو فقد أو منع إحدى هذه المذكورة الثلاث لم يكن طلبه إلا له. يعني الإنسان لو مثلا يصبح، صوروا معي في الصباح، يقال له وهو يريد أن يخرج، قيل له إن قوما بالباب يحملون السلاح جاءوا لقتلك، ماذا يكون سؤاله؟ ماذا يكون لو قيل له يا إنسان أنت الآن نعطوك الدنيا وما فيها، نأتي لك بأجمل النساء لكي تختار من تكون زوجة لك، نعطيك المنصب كذا، نعطيك كذا، يقولهم لا، أنا أكفوني شر هؤلاء الذين يريدون بالغدر والفتك، ما يكون طلبوا إلا هذا. لو فرضنا أن إنسان استيقظ وهو قد ابتلي بمرض من الأمراض يتألم في جسده وفي بدنه، يقال له الإنسان ماذا تريد الآن؟ هل تريد أن نحضر لك يعني طعاما لذيذا، نعطي لك لحما كذا إلى غير ذلك؟ نقول لا، أنا أريد أن تحضر لي طبيب يكون سببا في شفائي وفي عافيتي. إذا كان الإنسان يعني يصبح وليس عنده شيء، هموم متراكمة عليه، والصبيان والأولاد يطالبونه بالقوت، الذي يريد أن يحصل عليه هو قوت يومه حتى لا يترك أولاده وصغاره يبكون من شدة الجوع. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الناس بهذه النعم، قال لو حصلت لكم فهذا ماذا يعني؟ يعني أن الدنيا قد حيزت لكم، أن الله سبحانه وتعالى أعطاكم الدنيا وزيادة. إذن لابد من الاهتمام بهذه الأمور. وهذه الأشياء الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بما بدأ؟ بدأ بالأمن. قال من أصبح منكم آمنا في سربه. أكثر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انظروا في الإسلام كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أشاع الأمن بالناس، قال لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، هذا شعار، يعني حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثابت صحيح عنه، قاله في كلمات معدودة، لا يحل. وكلمة لا يحل في الشرعي بمعنى أنه لا يجوز، وأن من فعل ذلك فقد تعدى على الشرع وتعدى على حرمة المسلم. لا يحل أي لا يجوز، أن فاعل ذلك يعد أنه اعتدى على الشرع ووقع في محرم. لا يحل لمسلم، وقوله لمسلم أي كان المسلم، أن يروع مسلم، أن يروع، أن يكون سببا في تخويفه وترويعه حتى ولو كان مازح، يعني حتى ولو كان مازح لا يجوز له. نحن قد نغفل عن هذه الأمور وتحصل منا هذه الأشياء من أجل يعني المزاح ومن أجل إضحاك الناس، ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عدى مثل هذا السلوك منافيا للسلوك الشرعي وللأمر الشرعي، لا يحل للمسلمين أن يروع مسلما. نعطي مثال ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل أو لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم متى ينزع الشيطان في يده فيلقى في حفرة من القبر. يعني لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، يعني ماجحا. في ذلك الوقت كان السيف كان النبل، واليوم توجد هذه الأسلحة الأوتوماتيكية من مسدسات وما إلى ذلك. قال لا يجوز لمسلم يعني ولو يمزح مع أخيه أن يشير إلى أخيه المسلم بالسلاح وسلاحه في يده. قال لأنه لا يدري أحدكم، لعل الشيطان ينزع في يده فيتسبب في قتله، وقد جرت مثل هذه الأمور. هذا النوع من السلوك الذي الغالب ما ينشأ ويكون مثلا في الأفراح ويكون عند المزاح، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال لا يجوز ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعى وإن كان أخاه لأبيه وأمه. يعني أكثر من هذا، من أشار إلى أخيه بحديدة يعني يمسك موس ويقول له هكذا، يعني يريد أن يهدده أن يروعه ما ذهب، قال فإن الملائكة تلعنه في تلك اللحظة حتى يدعى تلك الحديدة، لأنه لا يجوز أن يدخل الرعب وأن يكون سببا في تخويف أخيه المسلم، حتى قال ولو كان أخا له من أبيه وأمه. ولهذا أهمية الأمن في شرعنا المطهر العناية به فائقة وفائقة جدا. ناهيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يدعو الله تبارك وتعالى، وأنتم تعلمون جميعا أو على الأقل بعضكم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل في صباحه ومسائه، من الأدعية المأثورة المختارة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو الله سبحانه وتعالى إلا في أمر مهم، يدعو الله سبحانه وتعالى في أموره كلها، ولكن أحيانا كان يخص نفسه وأمته ببعض الدعوات، لأن الإنسان قد يكون في حاجة إليها، وإن الإنسان إذا لم يوفق إلى تلك النعمة والحفاظ عليها فإنه يخاف عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في أذكاره في الصباح والمساء ماذا يقول؟ يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. محل الشاهد في هذا الحديث وهذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصباح والمساء اللهم ارزقنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وهذا مطلوب ليس دائما يسأل الله عز وجل، لأنه ليس هناك نعمة أعظم من أن تكون معاف في بدنك وفي أهلك وفي دينك. ثم قال يقول اللهم استر عوراتي، لأن الذي يكسو هو الله سبحانه وتعالى، والذي يشبع هو الله عز وجل، والذي يطعم هو الله سبحانه وتعالى، وآمن روعاتي. آمن روعاتي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يؤمنه فيما يتعرض له من خوف، لأن كل إنسان يتعرض لخوف، كان خوف، خوف الأكل، خوف الشراب، خوف الصحة، خوف العدو، فكان يقول اللهم آمن روعاتي، أي أسألك أن تؤمن روعاتي وأن تقع علي برد وسلام. كل هذا ماذا يدل؟ يدل على هذه النعمة العظيمة التي ينبغي للإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى عليها. إذن هذه نعمة واجبنا نحوها أن نذكرها وأن نذكر بها الناس حتى نحافظ عليها، ولأن الله تبارك وتعالى قال فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، وهذا يعني أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم، ومنها نعمة الأمن، ومنها نعمة الأمن. هناك أسباب الأمن في الحقيقة منشود ومطلوب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تحقيقه، ولكن لابد من بذل أسباب ولابد من طرق أبواب، وإلا لا يحصل عندنا هذا الأمن، لأن الناس إذا فرطوا وقصروا في الأخذ بهذه الأسباب وتهيئتها فإنهم يحرمون الأمن، ويبدلون مكان الأمن الخوف، ومكان العزة الذلة، ومكان الاجتماع التفرق، لأن الله سبحانه وتعالى قال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا عدل الله سبحانه وتعالى وليس بظلم، أنت إذا حافظت على النعمة الله سبحانه وتعالى يحافظ لك على هذه النعمة ويبذلها لك ويديمها عليك، ولكن أنت إذا فرطت وقصرت ولم تأخذ بالأسباب الشرعية كانت النتيجة أن يسلبها الله سبحانه وتعالى منك، كما ذكرنا الآية التي من قبل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، جحدت بأنعم الله، فكانت النتيجة أن قال الله عز وجل فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، يعني بما كانوا يصنعون، وهذا يعني أن الإنسان يتحمل النتيجة، فالفرد والأمة والمجتمع والأسرة كل يتحمل النتيجة، لأنك أنت لا تحصد إلا ما زرعت، وأنت لا تجني إلا ما عملت يدك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. لكن هذا إن نصرته الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى ينصرك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد اليمين: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وما ربك بظلام للعبيد. هناك أسباب لو بذلها الناس لا تحقق لهم الآن. من أعظم هذه الأسباب والتي ينبغي الكلام عليها هو تحقيق التوحيد ونشر الإيمان الصحيح بين الناس. لما نتكلم عن التوحيد ونتكلم عن الإيمان ونتكلم عن العقيدة، هي عقيدة أهل الإسلام، عقيدة المسلمين، وهي عقيدة سهلة موجودة معروفة. لكن هذه العقيدة لابد أن نؤكد على شيء مهم جدا، أن نعمل على تخليصها من شوائب الخرافة ومن ركام الأوهام ومن مخلفات الحياة المادية. تكون عقيدة التي رب عليها النبي صلى الله عليه وسلم جيل الصحابة، عقيدة رب عليها النبي صلى الله عليه وسلم جيل الصحابة. لأن تحقيق التوحيد ونشر الإيمان الصحيح بين الناس هو من أعظم الأسباب التي يتقوى بها وجود الأمن واستتباب الأمن في أوساط الأمة، بل تحصل الهداية للناس في الدنيا والآخرة. ولهذا الله سبحانه وتعالى وعد كل من آمن به وأطاعه وحقق هذا النوع من التوحيد الذي هو المعتقد الصحيح بأن يكون له الأمن في الدنيا والهداية في الدنيا، وكذلك الأمن في الآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا خلص إيمان العبد من الظلم، والظلم هنا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وخلص الإنسان من ظلم نفسه ومن ظلم غيره من عباد الله سبحانه وتعالى، كان له الأمن التام في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكما قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الذي يحقق التوحيد قال آمن بالله ثم استقام على شرعه، ماذا يحصل؟ قال ألا تخافوا، ألا يكون لهم خوف ولا تحزنوا، ألا يكون لكم خوف فيما يستقبلكم، ولا تحزنوا على ما فاتكم. ولهذا ترون أن الموحد وترون أن الإنسان الصالح الذي يحقق التوحيد الله سبحانه وتعالى يحفظ له ويأمن له مستقبله الذي يكون في الدنيا أو في الآخرة كما يحفظ له ما خلف. يعني الله عز وجل قال ولا تحزنوا، أي لا تحزنوا على ما فاتكم. هذا كله في من حقق التوحيد. ولهذا إذا أردنا أن نحيي مفهوم الأمن في نفوس الذين فقدوه لابد أن نرجعهم إلى أحكام الإسلام وإلى آدابه، بدءا من تعليم شرائع الإيمان ومن شعاراته إفشاء السلام بين الناس الذي هو عنوان السلام والإطمئنان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفشوا السلام تسلم. يعني إحنا إذا أردنا أن ننشر الأمن بين الناس نبدأ بإفشاء السلام. أفشوا السلام، أفشوا السلام بينكم، فوالذي نفسي بيده لا تؤمنوا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحبوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم. وقال: أفشوا السلام تسلم، أي يكن لكم الأسلم، يكن لكم الأمن والسلام فيما بينكم. أيضا محبة الخير للناس وكف الأذى عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون أو المؤمن من أمنه الناس أو أمنه المسلمون على أنفسهم وأموالهم. وانتهاء برفع أساليب القمع بين بني الإسلام، فالإنسان لا يسعى إلى ترويع إخوانه ولا إلى إخافته تحت أي طائف وتحت أي سبب وتحت أي عذر. فإذا أردنا أن نحيي مفهوم الأمن فما علينا إلا أن ننشر وأن نذيع بين الناس أحكام الإسلام وأداب الإسلام ومنها هذه الشرائح السمحة التي هي في دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا شيخ الإسلام كانت عنده كلمة عظيمة يقول: إذا انقطع الناس عن نور النبوة وقعوا في ظلمة الفتن وحدثت البدع بينهم وفشى الشر بينهم. إذا انقطع الناس ماذا؟ عن نور النبوة. إذا أعرض الناس أو غفلوا عن نور النبوة. لهذا نحن الآن يعني ما الذي ينقصنا؟ ما الذي نحن بحاجة إليه؟ يعني الناس الآن إذا أردنا مثلا أن نعالج فسادا مثلا في المجتمع، إذا أردنا أن نقضي مثلا على ظاهرة أو على آفة اجتماعية، كل الناس يتفقون على شيء. يقول: لو أن الناس يحصلون على شيء من التربية، يعني هل الناس يكونوا مربيين؟ خلاص تصلح أوضاع المجتمع. نقول هذه كلمة يتفق عليها الجميع، لكن كيف يتربى هؤلاء الناس؟ على ماذا يتربى؟ من الذي يربيهم؟ نقول: تعالوا إلى أحكام الإسلام وإلى أدب الإسلام. عندنا كتاب ألفه الإمام البخاري يسميه كتاب الأدب المفرد. الأدب المفرد هذا أحاديث وأثر عن الصحابة رضوان الله تعالى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أمته بما يجب عليهم من حقوق وواجبات فيما بين الإنسان، بينه وبين نفسه، بينه وبين أسرته، بينه وبين محيطه، بينه وبين الكافر، بينه وبين الحيوان الذي يعيش معه، كيف تعامل هذا وكيف تعامل هذا وكيف تعامل. سبحان الله، لو أن المسلمين في كل ناحية وفي كل بيت وفي كل مكان مثلا درسوا هذا الكتاب وما يحوي عليه من أداب وأحكام وأخلاق عظيمة سامية عالية، لحصل للناس ما يحتاجونه من التربية والاستقامة معاملتهم فيما بينهم. لكن هو الغفلة والإعراض والتجاهل والتعامي عن هذه الأداب العظيمة التي جاءت في شرعنا المطهر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي جعلنا نتخلف ونتقهقر ونراود مكاننا ولم نتقدم إلى الأمام شيئا. من أسباب استتباب الأمن وتحقيق الأمن إشغال الخلق بالأعمال الصالحة، إشغال الخلق بالأعمال الصالحة. الأعمال سواء كانت يعني ذات نفع قاصر أو نفع متعدد، لأن الأعمال الصالحة ما يكون قاصرا على ذات الإنسان هو الذي ينتفع بها، وهناك أعمال صالحة أيضا يتعدى نفعها إلى الآخرين. أن تكسو مسلما، أن تقضي عنه دينا، أن تفرج كربته، أن تسعى في مصلحة من مصالحه تقضيها له، هذا كله من الأعمال الصالحة، لأن الأعمال الصالحة مجالاتها رحبة وميادينها واسعة. وليست الأعمال الصالحة في أمر العبادات كما قد يفهم البعض، قال في الصلاة والصوم والزكاة والحج أشياء كثير. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرورا تدخله على مسلم، هذا نوع من العبادة، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا. قال: ولئن أمشي مع أخي المسلم في حاجتي أحب إلي أن أعتكف في المسجد شهرا، وفي بعض الروايات أن أعتكف في مسجد هذا شهرا، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه ملأ الله صدره نورا يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزيل الأقدام، وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد خل العسل. هذه حديث قالها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا نموذج من نماذج الأعمال الصالحة. فإذا أردنا أن يستتيب الأمن نشغل الخلق بالأعمال الصالحة، لأن الإنسان كما يقول الإمام الشافعي: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ولهذا إذا لم تجد الإنسان في عمل من أعمال الصالحات أو في عمل من أعمال الدنيا يرجو بذلك الخير فاعلم أنه في فساد. ولهذا كان يؤثر عن عمر أنه كان يقول: إني أكره أن أرى أحدكم سبهللا، لا في عمل الدنيا ولا في عمل آخر. إني لأكره، يعني أبغض الرجل الذي يكون سبهللا، يعني إنسان بطال بأتم معنى الكلمة، لا في عمل الدنيا ولا في عمل آخر. والعاقل والكيس إما أن تراه في فضل يعمل به، وإما في عبادة وفي حق الله عز وجل يؤديه. ودع عنك ما سوى ذلك، فنحن لو شغلنا أنفسنا وشغلنا الخلق ومن معنا والمحيط الذي معنا بالأعمال الصالحة لا استتب الأمن في أوساط الناس. ولهذا قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. إذن لابد من إيمان الذي يتبعه العمل الصالح. قال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل. يجعل لكم فرقانا يعني تميزون بين الحق والباطل، لكن هذا إن تتقوا الله. والتقوى إنما تكون بالعمل الصالح، سواء كانت هذه أعمال قاصرة على ذات الإنسان أو كانت متعدية إلى الغير. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونزيلهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا وعد من الله عز وجل. من عمل صالحا، انظر، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ذكر شرط الإيمان، لأن العمل الصالح لا ينفع الإنسان إذا لم يكن عن إيمان وعن اعتقاد أن الإنسان يؤمن بالله عز وجل أنه الذي أمره بهذا ويحتسب الأجر من الله تبارك وتعالى. ماذا وعد الله عز وجل؟ قال: فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة إنما تكون في الدنيا، وليست هذه الحياة المقصودة المنشودة هي حياة الرفاهية وحياة المال والتنعم بهذه النعم، ولكن المقصود بالحياة المطمئنة هي الحياة التي يطمئن لها بال الإنسان، ينشرح فيها صدره، تطمئن فيها نفسه، حتى وإن كان يعيش في فقر مدقع وكأنه ملك من الملوك. ولهذا كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله ذلك العابد الزاهد من السلف كان يقول: والله إن لفي سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لقاتلون عليها. نحن في سعادة عظيمة، ليس عندنا مال وليس عندنا جاه وليس عندنا خدم، ولكن نعيش حياة يعني ملؤها السعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لقاتلون عليها. وصدق الشاعر لما قال: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرى، وللأتقى عند الله مزيد. أيضا من الأسباب التي إن بذلها الناس تحقق لهم الأمن إكرام العلماء وتبجيلهم وتقديمهم للنظر والبث في قضايا الأمة من النوازل والمستجدات. إذا كان الناس يرجعون أمورهم إلى العلماء لكي يبثوا في القضايا والنوازل المستجدة دون أن يعملوا أفكارهم ودون أن يحكموا بأهوائهم وبآرائهم، يرجعون الأمور إلى أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الكتاب الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أولو الأمر كما قال العلماء إما أن يكون الأمراء وإما أن يكون العلماء. أما أن يتكلم الناس في القضايا العظيمة بأهوائهم ويقدمون ويؤخرون ويقررون أو يبررون، هذا ليس إلى عوام الناس وليس إلى دهماء الناس، وإنما هو موكول إلى العلماء، هم الذين يبحثون في مثل هذه القضايا. ولعل مثل هذا الموضوع أو الكلام في هذه النقطة قد يحتاج إلى تطويل وربما إلى محاضرة. أيضا من الأمور التي هي من أسباب استتباب الأمن إقامة الحكم الراشد على أساس الوحي، على أساس العدل والحكمة والرحمة والعفو. وهذا يتطلب من كل إنسان، من كل من ولي من أمر الأمة شيئا. نحن لا نتكلم فقط عن المستويات العليا، نتكلم عن ولاة الأمر، نتكلم عن الرئيس أو عن الوزراء، كلنا مسؤول، كلنا مسؤول، وإنما تختلف مسؤوليتنا، وكل مسؤولية هي أمانة في أعناقنا. أنت كل من حضر معنا الآن هو مسؤول وهو ولي أمر، على الأقل هو في بيته بين أولاده وزوجته. الإنسان الذي يكون مسؤولا على عمل في شركة أو في إدارة أيضا هو مسؤول. إذا لابد أن يقيم العدل بين في نفسه وبين الناس. ولو أنت حققت هذا القسط من العدل لصلحت الأمور، لصلحت الأمور، أمور الناس جميعا. لكن العدل ينبغي أن تكون فيه رحمة وأن تكون فيه حكمة وأن يكون فيه عفو، لأن هذه الأمور إذا غابت عن الناس وغابت عن سياستهم لا يمكن أن يتحقق العدل ولا الحكم الراشد بين الناس. أيضا من الأمور التي يتحقق بها استتباب الأمن طاعة السلطان المسلم وعدم الخروج عليه ومناصحته وعدم التشهير به. هذه أمور مهمة جدا، ولعلها كما قلت تحتاج إلى بسط في مثل هذا الموضوع. أيضا من أسباب استتباب الأمن إصلاح الفكر ومحاربة موجات الفكر الوافد والدخيل الذي يأتي من وراء البحار. لا شك وأنتم تعلمون أن هذا من الأسباب الوخيمة التي نحن فرطنا فيها كثيرا. لما فتحنا الباب على مصراعيه وصرنا كما يقول مالك بن نبي، صار عندنا قبيلية، ما اسمه هو بقبيلة الاستعمار. يعني للأسف الشديد عمل الكفار بالوسائل المكرية المخادعة لأجل أن نصبح نتقبل كل ما يأتينا. يعني كل وافد، كل دخيل علينا صار حضارة وصار مدنية وصار علما، ولكن للأسف الشديد نحن لم نأخذ من غيرنا ومن الكفار ومن غيرهم ربما ما يكون فيه صلاح لنا. أخذنا العادات والتقاليد التي أفسدت علينا ديننا ومسخت هويتنا وأرجعتنا إلى سنين إلى الوراء. فلابد من اليقظة ولابد من الحراسة، حراسة مواقع أهل الإسلام، أن نسد جميع المنافذ التي تأتينا من وراء البحار كما يقولون. الآن لم يعد ذلك الاستعمار الماضي الذي كان يجتاح أراضي المسلمين وبلاد المسلمين بقوة السلاح وبالمعدات العسكرية. الآن صار نوع من الاستعمار الذي يسمونه الآن بالاستعمار الفكري، ولا سيما الآن هذه الوسائل المستعملة حديثا، هذا التطور المذهل في عالم الإعلام والاتصال من الإنترنت والفضائيات. يعني صار من السهل بمكان أن تستعمر أمة ربما في دقائق وفي ساعات عن طريق استعمال هذه الفضائية. إذن فنحن إذا أردنا أن نرد بعض هذا الهجوم لابد أن يكون عندنا نحن أيضا حصانة، ويكون عندنا زاد نحاول على الأقل أن نرد شيء من هذا الهجوم. ونحن إذا نتكلم عن هذه المسألة وعن ما يأتينا من هذه الأفكار الدخيلة، نتكلم عن جميع الأفكار سواء كانت أفكار غربية لها صلة بالكفر، أو كانت أفكارا أيضا لها صلة بالدين أو بدين الإسلام، لكن من قوم يسمون أنهم من أهل الأهواء ومن أهل البدع ومن أهل الضلال. ما أكثرهم اليوم عندنا اليوم المد الشيعي الرافضي الذي صار الآن يعني يسيطر على العالم الإسلامي، بل وفي بلدنا الفكر يعني التكفيري، الفكر الآن المميع للشريعة صار يعني أن كل إنسان يقول أنا مسلم لكن لا يلتزم بشرائع الإسلام ولا يدين بدين الإسلام، يقول لك هذا يكفي أنه مسلم، ولا يعني في الإسلام أن الإنسان يلتزم بأحكامه وبشرائعه. وهذا نوع من الفكر الداخلي الذي كان في الزمن الأول، وهو الإرجاع، أن الإنسان يعطل شرائع الله سبحانه وتعالى ويبقى عنده الإسلام، حتى قال قائلهم كفر ما استطعت من الذنوب إذا كان القدوم على الكريم. فمثل هذه الأفكار ومثل هذه الضلالات ومثل هذه الأهواء التي ينبغي أن نقف ضدها وأن نحصن أنفسنا وشبابنا حتى لا يقع في فخ هذه المصيدة الماكرة التي تريد إفساد ديننا، وبالتالي تقوض أمننا الذي نعمل نحن على ثباته وعلى الحفاظ عليه وعلى أن إقراره بين بني الإسلام في بلادهم. على كل هذا الموضوع له يعني التشعبات وله ربما بعض الأفكار التي ينبغي معالجتها في إطار لا أقول محاضرة أو محاضرتين، وإنما في إطار ندوة، يعني إن وفق الله سبحانه وتعالى الجمعية في مستقبل أيامها أن تجعل لمثل هذا الموضوع أو لبعض فروعه محاضرات أو ندوة أو دورة يكون فيها معالجة هذه النقاط بشكل من التفصيل والبيان والتعريش على مسائل ذكرناها موجزة وكانت تستحق بأن تكون مبينة مفصلة، لكن كما يقال ما لا يدرك كله لا يترك جله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بهذه النعم، ومنها نعمة الإيمان، وأن يوفقنا للحفاظ عليها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أوطان المسلمين جميعا ووطننا خاصة آمنا مطمئنا، وأن يجعل أهله ينعمون بهذه النعمة ويعملون أيضا جميعا على دحض وإبعاد كل من تسول له نفسه المساسة بوحدة الأمة وبأمنها وبدينها، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
إذا جزا الله شيخنا الفاضل خير الجزاء على ما قدم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون كل ذلك في ميزان حسناته ونستجيب في بعض الأسئلة. والملاحظ عليها وعلى أغلبها أنها متشابهة، لذلك اقتصرنا على موضوع الوحي. هذا السائل يقول شيخنا بارك الله فيكم، يقول ما حكم الشرعي في خروج الناس للشارع في المظاهرات والاعتصامات للمطالبة بحقوقها ورفع الظلم كما زعموا؟ بارك الله فيكم.
لا شك أن مثل هذا الأمر يعني لم يكن مألوفا في عند المسلمين بلاد المسلمين، وإنما هو نوع من التأثر بالغير الذين يجعلون مثل هذه الأسباب الخروج في المظاهرات أو الاعتصامات في الشوارع للمطالبة بالحقوق. هذا موجود يعني عند الكفار، وربما قد يحققون من خلاله بعض المطالب، ولكن نحن كأمة الإسلام لنا كياننا ولنا ديننا ولنا مصادرنا، لا ينبغي أن ننسى في متاهات التقليد والإعجاب بالكفار. الكفار لهم طريقتهم ولهم منهجهم ولهم مدنيتهم ولهم أساليبهم، وهم لا شك أنهم لا يدينون بدين الإسلام، ونحن ندين بدين الإسلام، لنا منهجنا ولنا طريقتنا، لنا طريقتنا في التغيير، لنا طريقتنا في الإصلاح. لو بغض النظر يعني لا ننظر إلى الأدلة الشرعية التي قد يستند إليها البعض من أجل تسويغ مثل هذه الأعمال وتبريرها، نقول فقط من حيث الحكم عليها نظرة الواقع أو نظرة العقل، نقول ماذا جنت، ماذا حققت لنا مثل هذه الاعتصامات ومثل هذه المظاهرات، ماذا حققت لنا؟ الذي وقع أن الناس إذا خرجت مثلا واجتمعت أو اعتصمت أو نادت في بعض الحقوق، لا يكون كل من خرج في تلك المظاهرة أو في تلك الاعتصامات يريد ربما البقاء والمطالبة بالحق الذي من أجله نظم له تلك المظاهرة أو ذلك الاعتصام. دائما أناس يريدون يعني أشبه بالطفيليين يريدون أن يحققوا بعض الأغراض، بعضهم لا يريد يعني الوصول إلى ذلك المطلب، وإنما يريد أن يصل إلى مطلب آخر، يريد أن تكون الفتنة، يريد أن تكون الفوضى، يريد أن تسيل الدماء، يريد يعني أن لا يبقى الأمن مستقرا. فلهذا لابد أن ننظر أولا إلى مثل هذه الأمور بعين الحكمة وبمقتضى النظر والعقل، هذا فضلا عن النظر في هذه المسألة بطريق الأدلة الشرعية. ولهذا نقول نحن يعني في أي شيء يعني نريد أن نقوم به يعني سواء في التغيير أو في الإصلاح، ننظر في العواقب وننظر في النتائج، وننظر هل أن ديننا يبيح لنا على الأقل أن نسير في مثل هذا الاتجاه أو نعمل بهذه الأسباب. وعلماء الإسلام يعني لم يجعلوا من طرق التغيير والإصلاح مثل هذه الأسباب التي جاء ذكرها في السؤال، وإنما هناك طرق أخرى للمطالبة بالحقوق. نحن لا نقول يعني الإنسان إذا كان مظلوما يسكت عن كل أحواله، هناك طرق. أنت اسأل حقك من الحاكم، بأن تذهب، بأن تحرر رسالة، بأن تجعل جماعة يعني من أهل الحل والعقد يرفعون شكواك إلى الجهة الوصية، يتعاون الناس على تجاوز مثلا تلك المحنة، شيئا فشيئا. أنت إذا أخذت بمثل هذه الأسباب ومشيت في مثل هذا الاتجاه ولم يحقق لك شيء من هذا، أصبر والله سبحانه وتعالى يعوضك. لكن أن يكون يعني كل ما يريد الناس أن يحققوه يعني يخرجون في مظاهرات وفي اعتصامات، وربما قطعوا الطريق، وربما عطلوا مصالح الناس، حتى وجدنا في بعض الأماكن يعني ناس في الطريق، واحد ماشي في سفر 400 ولا 500 كيلو وربما يحمل معها شيوخ مرضى، يذهب إلى المستشفى، تصيب الناس قاطعين طريق، يقول لك احنا نريد الحقوق، نريد يعني أن تسمع لنا الجهات المعنية حتى يعني نحقق ما نريد أن نريد. ولكن هم لا يدرون في المقابل كم عطلوا مصالح الناس، وربما كان الناس ماتوا في الطرقات. فهذا الفعل، أنت تريد أن تحصل على حق، أنت باش يخدمون الطريق، وأنت تسبب في قتل إنسان، واعرف أنك لو تسببت في قتل إنسان فكأنما قتلت الناس الجميع. أنت تريد الحياة لنفسك، ولكن أنت تسببت في قتل ماذا؟ في قتل أمة، لأن قتل مسلم كقتل أمة، من أحيا نفسه فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن قتله كأنما قتل الناس جميعا. فالناس لا تتصور هذه الأمور ولا تنظر إلى العواقب ولا تنظر إلى النتائج. فلهذا حري بنا أن كل ما نريد أن نقوم به من تغيير، من إصلاح، من مطالبة بحقوق، لابد أن تكون وفق الشرع، لأن احنا عندنا شرع، وعندنا كيان، وعندنا علماء، وعندنا فتاوى، وعندنا منهج نسير عليه، عندنا منهج نسير عليه، لابد من الرضوخ لهذا المنهج، وإلا لم نكن يعني من الذين قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
جزاكم الله خير شيخنا، أحسن الله إليك. ما حكم مشاهدة بعض القنوات الفضائية التي تطور أمن البلاد وتزرع وتنشر فتنة بين أبناء بلد واحد لا لشيء إلا وصولا لكرسي أو مناصب كبيرة في الدولة؟ بارك الله فيك.
هذا أشرت إليها يعني من خلال حديثي عن الأمن، عن بعض أنواع الأمن، وإن مثل هذه القنوات وما أكثرها اليوم، يعني بعض الناس يريد يعني أن يعرف حقيقة ما يجري في بلده، لكن للأسف عن طريق أناس آخرين يريدون مثلا أن يحققوا بعض الأغراض. أنا أظن أن يعني التوجه الآن الناس إلى مشاهدة هذه الفضائيات يعني ما يحقق لهم كبيرة فائدة، لأنه في حقيقة ما يزيدهم إلا بغض لوطنه، وانت راك عايش في الوطن، تتعيش في الوطن بحلمه ومره، علاش انت تنتظر من 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 من, من وطنك أن يكون فيه الأكمل؟ نحن هذا نريده، لكن إذا لم يتحقق الأكمل فأنت تعيش هذه الحياة. الله سبحانه وتعالى جعل فيها سراء وجعل فيها ضراء وجعل فيها عدل وجعل فيها ظلم، فكونك يعني تبقى أنت مشدود إلى هذه القنوات والفضائيات وتبغض إليك وطنك وتبغض إليك المسؤولين وتبغض إليك أبناء بلدك وتقول فيهم كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا، ماذا تريد؟ أنت في آخر المطاف خلاص يعني يصير عندك واحد النفسية مليئة بالاحتقار، وكأنك يعني تحمل بركان، ثم يكون الأمر في نهاية المطاف أن تذهب إلى أن تفجر هذا البركان، إما أن تكون ضحية عند أناس يستغلونك، يقول لك مثلا الآن افعل كذا أو اصعد إلى الجبال أو احمل السلاح أو اشعل، ثم ماذا تستفيد أنت؟ أنت تتسبب في قتل نفسك وفي قتل وفي تشريع عائلتك وفي قتل إخوانك من غير سبب، وربما لا تصل إلى ما تريد أن تصل إليه، وهو أن تحدث التغيير وأن تحدث كذا وأن ترجع الحقوق إلى الناس. فأظن أن مثل هذا الفعل ومثل هذا النهج الذي ينتهجه البعض أنهم يجعلون في بيوتهم هذه القنوات من أجل أن يستمعوا إلى هذا الصنف من الناس حتى يبغضوا إليه الوطن وما فيه، أظن أن هذا من العوامل التي لا تساعد على نشرها.
قال هل من تحقيق الأمن السكوت على الفجر وعدم الرد عليهم وعدم بطيهم بدعوى عدم تصديق صف المسلمين من الداخل وعدم شق عقل المسلمين وتفريق جماعتهم وإثارة الغبار من الخارج كي لا يتألب الأعداء عليهم؟ قال هذا من تحقيق الأمن؟
لا، ليس من تحقيق الأمن. نحن يعني كل من أساء إلى أعظم ما يجمع الناس هو دينه، والدين لا ينبغي أن يمس في شيء من أصوله أو فروعه أو أحكامه أو أدابه، لأن الدين كمل والرسالة بحمد الله تامة ولها أنصارها ولها حماتها ولها مصادرها النقية. نعم، من أخطأ في تأويل أو في فتوى اجتهادا ينصح حتى يرجع إلى الجادة ويظهر خطأه للناس حتى لا يتبعوا في ذلك الخطأ. أما إذا كان الإنسان قصده التشويه وقصده الابتداء في الدين والمساس بشريعة الله تبارك وتعالى والتشكيك في دين الله تبارك وتعالى، فهذا لا ينبغي السكوت عليه أيا كان ومهما كان. لكن بطبع الحال في سلوك، هل الطريق الأقوم الذي تكون فيه الحكمة ويكون فيه البيان وإقامة الحجة، وليس من أسباب نشر الأمن أن نسكت عن الدجالين وأن نسكت عن أهل الضلال وأهل الأهواء وأهل البدع، بل هذه ينبغي أن يوقف لهم بالمرصاد، لأن دين الله سبحانه وتعالى هذا أعز ما يتمسك به الناس ويرجعون إليه، لأنه إذا فسد دينهم فسد كل شيء عنده، تفسد سياستهم وتفسد معاملتهم ويفسد اقتصاده ويفسد أمنهم. فالدين فوق الجميع كما يقال، لأن هذا الدين دين الله عز وجل، ويجب نصر دين الله تبارك وتعالى بالعلم وبالعمل وبالوقوف ضد كل من تسول له نفسه المساس بدين الله سبحانه وتعالى وبإحكام الدين وبشريعة الإسلام.
جزاك الله خيرا. شيخنا سؤاله يقول: بارك الله فيكم شيخنا، ذكرتم أن من أسباب تحقيق الأمن الاشتغال بالأعمال الصالحة، فهل من نصيحة لمن اشتغل بالدنيا والتجارة وأهمل طلب العلم وحضور الدروس وحلق العلم وتبجح بذلك الوقت؟ وجزاكم الله خيرا.
لا شك أن الإنسان إذا يعني انصرف انصرافا كليا إلى عمل أو وظيفة أو تجارة ولم يشتغل بما هو أهم، وكل إلى من صرف إليه، يصير هذا المشتغل بهذه الدنيا إنسان دنيوي، يعني ليس له في هذه الدنيا إلا ما يطمح منه الطامعون في الدنيا، كما قال الشاعر: إنما الدنيا طعام وشراب ومنام، فإذا فتك هذا فعلى الدنيا السلام. الواحد إذا جعل الدنيا طعام وشراب وتمتع بالنعيم وبشهوات الدنيا، هذا إنسان يعني قطع الطريق في وجهه، لأن الإنسان لا يعيش، المسلم يعيش للآخرة ولا يعيش للدنيا، يعيش للآخرة. والإنسان المسلم الذي أنعم الله عز وجل عليه بالتجارة وأنعم عليه بالمال وأنعم عليه مثلا بالوظيفة، ينبغي أن يصرف نفيس وقته من أجل أن يتعلم ومن أجل أن يتعبد الله عز وجل، لأن الإنسان مطالب أن يعبد الله، وهذه العبادة لا تحصل إلا بالعلم، إذن فلابد أن يكون له نصيب من الوقت، نصيب من الوقت يسخره من أجل أن يتعلم دين الله عز وجل، إما بحضور مجالس العلم، إلا بالقراءة في كتب أهل العلم، إما بسؤال أهل العلم، وهكذا إذا كان له اتصال بالمسجد وبأهل المسجد وبالدعاة وبالعلماء، ليس المطلوب منه أن يكون الإنسان يعني كاملا في علمه وأن يكون المشتغل بالتجارة كالمشتغل بالعلم. الناس أصناف، هذا تفرغ للعلم الشرعي، وهذا تفرغ لأمر الدنيا، وهذا تفرغ للإدارة، وهذا تفرغ نعم، لكن الكل يشترك في شيء واحد، هو أن يتعلم من الدين ما يقيم به فرضه، سواء فيما تعلق بعبادة، بصلاة، صوم، زكاة، حج، تجارة، بيع، شراء، طلاق، زواج. إذن هو هذا الذي يسميه العلماء بعلم الحال. هناك علوم قد لا يحتاجها الإنسان في الوقت، لكن في بعض العلوم يحتاجها الإنسان. أنت مثلا هب أنك تزوجت، ومن بعد حصل لك مشكل مع أهلك، من بعد فكرت في الطلاق أو أرغمت على الطلاق، أنت لا ينبغي أن تتصرف بمقتضى هواك، ولا ينبغي أن تتصرف هكذا دون روية ودون علم ودون تثبت مثل هذه المسائل. لابد أن تقرأ ولابد أن تسألها العلم. قال أنا أريد مثلا أن أطلق زوجتي، أو حصل مني كذا، أو أردت الزوجة أن تختلع، ما الواجب علي؟ ما الذي يتحتم معرفته في هذه المسألة؟ قال اعرف أن الطلاق نوعان، هناك سني وهناك بدعي، وأنه لا يجوز لك أن تطلق في هذه الحال وتطلق في هذه الحال، أن الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يكون عندك هذه الأحكام. أنت الآن وفقت لأن تكون مشارك لإنسان في تجارة، دخلت معه مرابحة أو مضاربة، أنت تريد أن تعرف ما هي الأحكام الشرعية، يا حتى تكون هذه اللقمة التي تستفيد منها من هذه التجارة تكون حلال لك ولأولادك. ولهذا الذي ينبغي أن يطلبها الإنسان، أن تكون اللقمة التي يدخلها إلى جوفها أن تكون من الحلال. إذن لابد أن يعرف الأحكام الشرعية في تلك المعاملة أو في ذلك البيع أو في ذلك الشراء، وهذا لابد له من علم ولابد له من تفرغ. وإذا جاء الإنسان مثلا التاجر يقول لك أنا ما عنديش علم في هذه المسألة، أو مسألت أو ما كاش عندي الوقت، هذا كما يقال رب عذر أقبح من ذنب، رب عذر أقبح من ذنب، كيف لا تسأل؟ لهذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول في هذا قاعدة، يقول لا يجوز للمكلف أن يقبل على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. هذه قاعدة، لا يجوز للمكلف أن يقبل على شيء من أموره حتى يعلم حكم الله عز وجل فيه، إما أن يصل إليه باجتهاده أو بعلمه أو بسؤال أهل العلم. ما كاش عذر. الآن الوسائل المتوفرة والحمد لله، الأسباب مبذولة لطلب العلم، لتحصيله، لسؤال أهل العلم. أما كون الإنسان يتذرع بضيق الوقت أو بإنهماكه في عمل ولا يستطيع أن يسأل، فلا شك أن هذا ليس بمقبول أبدا، وربما قد يكون مثل هذا العذر من عوامل إخفاقه وعدم نجاحه في أموره. فلنكون على بينة من هذا الأمر، وجزاكم الله خير.
سلام الله عليه الشيخ، ما ذكركم حفظكم الله أنه من أسباب استتابة الأمن طاعة السلطان المسلم ونصحته وعدم التشريع به، فهل طاعة الحاكم يشترط فيها قيد العدل أن يكون عادلين؟ بارك الله فيك.
أن يكون
عادلين، يعني
يعبدون في الرعية
حتى
يطاع؟ لا ميزة، لأنه لا نتصور الكمال في الناس. الذي يجب على الحاكم وعلى الراعي أن يكون عادلا، هذا شيء مفروغ منه، ولكن العدل أحيانا قد لا يكون عدلا عاما، يكون عدل في أمور دون أمور، وأحيانا قد لا يتحقق العدل بسبب أن الذين أوكل لهم ممارسة أو إشاعة العدل بين الناس الخلل يكون من جهتهم. ولهذا نحن عندنا قاعدة في الشرع في الإسلام، لا نقول هلك الناس، لأنه نتكلم عن القضاء الذين يحكمون في الناس في قضاياهم المعروفة في معاملتهم. لا يجرؤ، لا أجرؤ ولا يجرؤ غيره أن يقول كل القضاة ظلم لا يحكمون بالعدل، ولا يمكن أن نقول كل القضاة عدول أو عادلين في حكمه، فيهم وعليهم. كما أن هذا الشيء تجده عند جميع طبقات الناس، حتى في المثقفين، حتى في المعلمين، حتى في الأساتذة، حتى في الأئمة، وتجد إمام هدى وتجد إمام ضلالة، مع أن إمام ضلالة يتكلم في الدين ويتكلم باسم الدين، وربما يفتي كما تسمعون الآن في بعض القنوات من بعض الناس مهرجين يتكلم باسم الدين وحديث ديني وما تسمع له، بس هو تعظله. إذن احنا لا يشترط يعني في نصح الحاكم وعدم تشهير به ان يكون يعني من 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 العادلين، وان كان العدل مطلوب من جهته في تحقيقه بين الناس والسعي لاجل ان يكون العدل قائما بين الناس، لان به يدوم الملك وتتحقق سياسه الناس. ولكن نحن نتكلم عن الحاكم المسلم، كل من عرفنا انه حاكم مسلم فانه تجب طاعته، تجب طاعته في المعروف، هذا معروف. والامور التي قد يكون فيها الانكار هذا له طرق وله اساليب، وليس يعني من الشان وليس من الحكمه ان يتولى جميع الناس الانكار، ان يتولى جميع الناس الانكار. انت تنكر بقدر يعني طاقتك وبقدر ظروفك وبقدر ما عندك من الامكانيات. ولهذا احنا احيانا نطالب غيرنا بالعدل ونحن لا نستطيع ان نقيم العدل بين اولادنا، فكيف انت تنتقل الى جهه وانت عاجز على ان تمارس العدل بين اولادك؟ ولكن نقول لو ان كل انسان اولاه الله عز وجل